بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى، نقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي ابن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: الحديث السابع والعشرون والعشرين الحديث السادس والعشرون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، هذا حديث أبي حمزة أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاء عربي فبال في طائفة المسجد. طائفة المسجد يعني ناحية المسجد، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في بعض الروايات أن الصحابة قاموا ليقعوا به، فقال: لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله. سبحان الله، لك أن تتأمل ذلك، رجل بالغ مكلف جاء فتبول في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه: لا تزرموه، لا تقطعوا على الرجل بوله، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فجاء بذنوب وهو الدلو الذي ملئ ماء، فأهريق عليه يعني سكب الماء وأهراقه على هذا البول، وهذا يدل على أن البول يطهر بغمره بالماء ولا يشترط وضع التراب ونحوه عليه. وهذا الحديث أيضا فيه احترام المساجد وتطهيرها من النجاسات، وفيه أيضا حسن خلقه وسماحته صلى الله عليه وسلم في تعليم الناس، وكما في قوله عليه الصلاة والسلام عند البخاري أيضا لما قال رجل: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال: أن لقد ضيقت واسعا، لماذا تقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا؟ وأيضا في قصة معاوية بن الحكم السلمي لما عطس الرجل وحمد الله وشمته فلم يضربه ولم يسبه عليه الصلاة والسلام، وإنما علمه بالرفق واللين. فهذا يكون مع أهل البادية والأعراب، لأن عدم مخالطة الناس ربما تؤدي إلى شيء من الجفاء، لا سيما إذا خالط الإنسان البهائم العجماوات التي فيها عنف وشدة، كما عند البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخر والخيلاء في أهل الإبل والرحمة في أهل الغنم. سان إذا خالط شيئا اكتسب من أخلاقه، إذا كان هذا في البهائم العجماوات فهل يقال يجوز مجالسة أهل البدع مع بدعهم وضلالهم؟ إذا كانت البهيمة العجماء تؤثر في الشخص فكيف بصاحب الهوى وصاحب البدعة؟ من باب أولى أنه يؤثر، وهذا واقع حقيقة قد شهدناه في بلاد العرب، أن أهل الغنم عندهم رفق ورحمة لأنها ضعيفة الغنم. ولذلك في الصحيح: ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا ورعى الغنم، لأن الدعوة تحتاج إلى رفق ورحمة، فشاء الله تبارك وتعالى أن هيئ هذا العمل لأنبيائه ورسله، لأنهم يحتاجون لهذا الخلق وتلك لهذه الرحمة في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. يعني تأمل حديث أنس أيضا في الصحيح أن أعرابيا جلفا من البادية يأتي والنبي عليه الصلاة والسلام يلبس بردا نجرانيا غليظ الحاشية، فأجذبه جبذة شديدة ويقول: أعطني فإنه ليس مالك ولا مال أبيك، يعني الدين هذا ليس مالك ولا مال أبوك. فماذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أمر له بالعطاء ونظر إليه وابتسم، ثم قال: هل رضيت؟ قال: لا. قال: أعطوه مرة أخرى. هل رضيت؟ قال: لا. قال: أعطوه مرة ثالثة. هل رضيت؟ قال: نعم. ثم ذهب رجل إلى قومه وقال: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني من لا يخاف الفقر. هذا هو خلقه عليه الصلاة والسلام، مع أنه قال في الخوارج: لئن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عام، لأنهم أهل عناد وأهل باطل. أما الجاهل مهما جفى عليك، جاء واحد مش ضربك بالكف جاهل، ماذا تفعل؟ خلاص تصبر، ماذا تفعل؟ لك أن تضربه كف، وجزاء سيئة سيئة مثلها. لكن لو صبرت وبينت له أنك تحتسب وأنت قادر على أن تضربه ضربة تقتله، ولكن تصبر، من يستطيع هذا؟ بل حينما تتمكن من رقاب أعدائك تأبى أن تذلهم وتهينهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما تمكن من رقاب أهل مكة الذين رموا عليه سل الجزور وهو يصلي عند الكعبة، وقالوا عليه ساحر وشاعر وكاهن ومجنون، ومع ذلك قال: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا أنتم الطلقاء. ولم يقتلهم صلى الله عليه وسلم، مع أنه قادم على إنفاذ ذلك فيه، لكنه أبى ذلك. ولما جاءه ملك الجبال يستأذنه أن يدك مكة عليهم، لكنه يأبى صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا بد من الرحمة والرفق في الدعوة إلى الله عز وجل، لا سيما مع من عنده جفاء ولم يكن عنده علم، يصبر الإنسان عليه. وهذا أيضا فيه معرفته عليه الصلاة والسلام لطبائع الناس، وهذا يدل على أن العلماء أفقه الناس للواقع. وإياك أن تخدع، لا تنخدعن بقول من قال: ابن باز والألباني وابن عثيمين والفوزان علماء الحيض والنفاس والخرق والورق، وأما سلمان وسفر وغيرهم علماء الواقع. لا، هذا والذي لا إله غيره كذب وافتراء. فأعلم الناس بالواقع هم العلماء الراسخون في العلم، والواقع يشهد بذلك. ماذا فعل من سموا بعلماء الواقع اليوم؟ أفسدوا فسادا عريضا في الدين والدنيا والعياذ بالله. ولو أنهم لزموا كلام العلماء المأخوذ من النصوص الكتاب والسنة لأراحوا أنفسهم، لأراحوا الناس واستراحوا أنفسهم. أيضا هذا الحديث فيه تقديم أخف المفسدتين عند التزاحم، فلا شك أن بول الرجل في المسجد مفسدة، ومع ذلك أكمله، قال: دعوه، اتركوه يتبول في المسجد. هذه دعوة إلى الله عز وجل. أيضا فيه أن البعد عن الناس وعدم مخالطة الناس قد يوقع في الجفاء، قد يوقع الإنسان في الجفاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. أنت طالما لا تخالط الناس أنت في عافية، ما شبه هواك أنت بس، لكن حينما تخالط الناس الأهواء بعدد رؤوس الخلق وقلوبهم، هذا له رأي وهذا له رأي في الأمور المباحة، لابد أن تنزع رأيك في الأمور المباحة، حتى ولو كنت عظيم القول لا مانع، لو كنت عظيم القول لا مانع، عظيم القوم لا مانع. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما أمره كما في الصحيح عند البخاري في صحيحه ألا يؤذر النخيل وفعله، فلم ينتج، فاشتكوا إليه وقال: أنتم أعلم بأمور الدنيا، فأمور التي فيها شورى لا مانع أن تشاور إخوانه، نضع الساعة هذه هنا ولا هنا ولا هنا، هذه أمور مباح لا مانع من المشاورة، لكن الأمور الشرعية ليس فيها مشاورة لأحد لأنها أمور شرعية. نعم.
الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، رواه البخاري ومسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الشيخ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 27 عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسبق بيان أن أبا هريرة كان يلقب براوية الإسلام، فقد روى أكثر من 5000 حديث، مع أن رفقته للنبي عليه الصلاة والسلام كانت 3 أعوام فقط، ولكنه كان مجتهدا في تحصيل العلم والحديث. وقيل أن الراجح في اسم عبد الرحمن بن صخر، وقيل أن اسمه كنيته أبو هريرة، وقيل عبد الله، وتنازعوا إلى 20 قولا في اسمه رحمه الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة 5. الفطرة هي السنة القديمة، يعني سنن الأنبياء، هذه الأشياء يشترك فيها الأنبياء جميعا. الفطرة 5: الختان، والختان هو قطع الجلدة التي تعلو الذكر، لأنه يتراكم فيها النجاسات والأوساخ، وهذا من السنة. وقد جاء عند البخاري في صحيحه أن نبي الله إبراهيم عليه السلام اختتن وهو ابن 80 سنة، وهو ابن 80 سنة واختتن بالقادوم، قيل آلة النجارة، وقيل مكان يقال له القدوم. وهل الأولى أن يفعل الإنسان ذلك ويتكشف عورته، أم الأولى أن يترك ذلك في شريعتنا إذا كبر سنه؟ هل هذا من الحاجة تستدعي كشف العورة؟ لأنه معلوم أن ستر العورة حكمه أنه واجب، والختان تنازعوا في استحبابه ووجوبه، والأكثر على أنه مستحب، ولعل هذا قول الجمهور أنه مستحب. فهل يفعل مستحب ويرتكب محرم هو كشف العورة، أم أن هذا من الحاجة التي لا بأس من كشف العورة من أجلها؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، ولذلك يشرع فعله في الصغر قبل البلوغ. وهل هو سنة في اليوم السابع؟ ها، جاءت أحاديث في ذلك وكلها لا ترتقي لذات الصحيح، بل إنه جاءت بعض آثار تخالف أن الختان يكون في اليوم السابع، وقد توسع في ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الذي يسمى ب تحفة الودود في أحكام المولود، وهو مجلدة صغيرة. لما جاء لابنه مولود ولم يجد ابن القيم شيئا يهديه إياه، فألف له هذا المجلد وأعطاه له هدية. حينما تلد زوجتي تعطيها علبة شوكولاتة، تأتي لبعض الذهب ببعض الأموال، ابن القيم ما عنده للتأليف، كان قلمه سيالا وذاكرته حاضرة، وهو في سفر ألف زاد المعاد في هدي خير العباد 6 مجلدات مع الفارس، واعتذر في آخره قائلا: ولم يكن معي أدوات العلم والكتاب، وفي رحلة في عمرة رحمه الله تعالى أو في الحج. ولما جاء لولده مولود وصار حفيده، فلم يجد شيئا يهديه إليه، فألف تحفة الولود في أحكام المولود لولده رحمه الله تعالى. الختان، والأظهر أنه ليس سنة، ومن سمع منا من زمن أن هذا من السنة فقد تراجعت عن ذلك، والحديث في ذلك بالنسبة لي لا يصح تماما. ومثل ما الشيخ الألباني أيضا كان يقول، مد بشرعية الأذان في أذن المولود ثم تراجع عن ذلك، ليس الأذان سنة في اليوم السابع ولا الإقامة، وكذلك الختان. كل الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة لا ترتقي للعمل بها، بل جاء من الآثار ما يخالف، وأن هذا من المشقة وأنه من فعل اليهود، لعله عن الحسن البصري رحمه الله. نفهم الصبي الصغير حينما تقطع هذه الجلدة يجد مشقة شديدة، أليس كذلك؟ بلى. ولذلك من سمع منا يوم نقول بسنية هذا، وكنا نرى يعني حسن الحديث بذلك، وسمعناه بعض العلم، فمع التحقيق في المسألة لم يثبت هذا بالنسبة لي، وليس من السنة الختام في اليوم السابع، وإنما حينما يشتد عود الصبي يمكن أن يختتم بعد ذلك قبل البلوغ، ولكن حينما يقوى بدنه ويتحمل قطع هذه الجلدة لأن فيه شدة ومشقة عليه. والاستحداد وهو استعمال الحديدة في حلق والموس في حلق الشعر الذي حول القبل عند الرجل والمرأة. والختان بالنسبة للرجال سنة عند الجمهور، وبالنسبة للنساء مكرمة. ومن قال أو من أنكر الختان على النساء فقد أخطأ وأبعد النجعة جدا، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة كانت تختن النساء في المدينة: اخفضي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. وبعض الأعراب يمنع البنات من الختان، وهذا مخالف للأفضل، الأفضل أنها تختتن. وبعض البلاد الأوروبية يمنع هذا بغرض انتشار الفاحشة، لأن قطع هذا الجزء عند المرأة يضعف الشهوة ويقلل هيجانها عند المرأة، فهم لا يفعلون ذلك بغية انتشار الفاحشة. ولعل في بلاد فرنسا وأمريكا وهذه البلاد لعل فيها المنع من هذا، ممنوع فرنسيون، ممنوع ربما يعدونه أنه يعني من حقوق الإنسان ومن أذية الإنسان، وهذا من ضلالهم وغبائهم. والاستحداد وقص الشارب، وهذا من السنة بالنسبة للرجل. قص وهو الحف والحف، جاء القص والحف. قص الشارب وعفو اللحى، حف الشارب وعفو اللحى، خالف اليهود والمجوس، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري في صحيحه: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب وعفو اللحى. والحف هو القص قريبا من الحلق، وأما الحلق فإنه لا يجوز. وقال الإمام مالك رحمه الله: يؤدب من حلق شاربه. وقال بعض السلف: إنه مثله. وكان عمر رضي الله عنه يضع الشارب على شفته ويأخذ ما فاض وزاد عن ذلك، فيحف الشارب ويبالغ في قصه، ولكن يكون بدون حلق، الحلق مثله، ويؤدب من حلق شاربه كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. وبعض الناس سبحان الله شاربه ولحيته وشاربه كخده، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف اليهود والمجوس، حف الشارب. بعض الناس يقول: طيب القساوسة أعفو لحاهم، إذن لابد أن نحلق لحانا حتى نقول. نقول: لا، هم لنا تبع، لسنا نحن اللي تبع لهم، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. لو أن الكفار أعفوا لحاهم لا نحلق اللحى من أجل المخالفة، لا، لأن هذا من شرعنا، حتى ولو وافقونا لا نخالفهم بحلق اللحى. وتقليم الأظافر، ووقت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، في نتف الإبط والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر، ألا تزيد عن 40 يوما. قال: وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط يعني لمن يقدر عليه في، تقول الإبط والإبط لغتان. فقال في الإبط نتف، وقال في الشارب قص، وقال في العانة الاستحداد، يعني استعمال الموسي وآلة الحلق الحديدة. ولذلك من قدر على النتف فالنتف أفضل بالنسبة للإبط. وهذا يدل على عظمة الإسلام وجماله، وأنه دين النظافة، وأنه يحافظ على نظافة الناس ويراعي أحوال الناس، لأن الناس يكرهون الروائح الكريهة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام من نومه يشوص فاه بالسواك، لأن الفم يتغير إذا طال السكوت. لذلك في الصيام تكون هناك رائحة كريهة، والتي هي عند الله أطيب من ريح المسك، لأنها ناتجة عن عبادة الصوم. وكذلك إذا قام من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة، وإذا دخل بيته كان يستاك، ولما حضرته الوفاة نظر إلى السواك الذي في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر، فعلمت عائشة أنه يريده، فأخذته وقضمته له، جعلته طريا وتسوك به النبي صلى الله عليه وسلم حتى وهو يموت. ويدل على حرصه عليه الصلاة والسلام على سنة السواك. نعم نعم يا عبد الملك. آمين. حلق اللحية ماذا؟ لا، اللحية لا تأتي بالحساسية، بالعكس ثبت طبيا عند الأطباء العقلاء أن اللحية تقي ضربات الشمس، وتقي ضربات الشمس اللوزتين، واللحية فيها يعني تدل على فحولة الرجل، على فحولة الرجل. ولذا كل ذكر له لحية، فالأسد له لحية، والديك له عرف مثل اللحية. لو رأيت ديك ورأيت دجاجة تعرفه من بعض ولا لا؟ ها؟ تعرف؟ لأن الديك له عرف كلحية الرجل، والدجاجة ليس لها ذلك. لذلك يقول بعض السلف وكان أمردا، لو كان الأمرد ليس له لحية، لو كانت اللحية بألفي دينار لاشتريتها. سبحان الله، ألفين دينار، كم من ألفين دينار؟ مبلغ كبير. والناس يذهبون عند الحلاق يحلق اللحية ويرموها في الزبالة، يدفع مال من أجل أن يخالف السنة. ولا حول ولا قوة إلا بالله، وترمى سنة النبي عليه السلام في الزبالة. وهذا غلط، هذا خطأ. خالف اليهود والمجوس، جاءت خمس روايات: اعفوا اللحى، وفروا اللحى، ارخوا اللحى، اتركوا اللحى. كل هذه روايات في وجوب إعفائها وعدم الأخذ منها. ولو كانت اللحية بألفي دينار لاشتريتها. تقول عائشة رضي الله عنها: الحمد لله الذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب، يعني الضفائر. لذلك يشرع للمرأة إذا خرج لها لحية أن تنزعها حتى لا تتشبه بالرجال، هذا شيء خاص بالرجل، الرجل فيه خشونة، لابد أن يكون فيه نوع خشونة، رجل يعمل ويكد ويتعب، أما المرأة فيها نعومة. نعم.
الحديث التاسع والعشرون عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم يخلل بيديه شعره.
الثامن والعشرون، حديث أبي هريرة.
نعم. الحديث الثامن والعشرون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت، ثم جئت فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، رواه البخاري ومسلم.
وهذا هو الحديث 28 في عمدة الأحكام عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه، يعني اختبأت واختفيت منه. قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. وهذا يدل على الأدب مع أهل الفضل والعلم، وأن الإنسان يجالسهم على أكمل هيئة، فيلبس من أجمل ثيابه ويتطيب، خصوصا في مجالس العلم. وكان الإمام مالك إذا أراد أن يجلس مجلس الحديث تطيب ولبس من أجمل ثيابه تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم هو جنب قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت. وبعض الناس يظن أن المشي جنبا كل خطوة بسيئة أو معصية، وهذا من الجهل. المشي جنبا جائز، والأكل جنبا جائز، ولكنه يعجل بالغسل من أجل ماذا؟ ليس من أجل الأكل والشرب ولا المشي، وإنما من أجل الصلاة. فقال: فاغتسلت ثم جئت. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ وهذا يدل على أن الإنسان لا ينكر على أخيه إن وجده في موقف ريبة إلا بعد أن يسأل، وهذا أدب مهم جدا في الحفاظ على الجماعة المسلمة متماسكة مترابطة. لا يصح الإنسان أن يشك في أخاه في أخيه ويظن به ظن السوء، ولكن عليه أن يحسن به الظن، ومع ذلك ينصحه إن رأه في موت الريبة، يقول: يا أخي بارك الله فيك، انتبه، لا داعي لكذا وكذا، فإن هذا قد يؤدي إلى ريب الناس وشك فيك. ولكن لا ينكر عليه مباشرة. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ يعني لو أنك أنت الآن ماشي الآن ولقيتني فجدت داخل في شارع آخر، قد أظن أقول أنا هو لا يريد أن يراني، في شيء في قلبه مني. ولكن قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ ما الذي حملك على أن تنخنس بعيدا عني؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هذا على الإنسان إذا وقف في موقف ريبة عليه أن يبين للناس حتى لا يعين الشيطان عليه فيظن به ظن السوء. ولذلك لما وقف النبي عليه الصلاة والسلام مع امرأته صفية بنت حيي رضي الله عنها في المسجد لما سألته معتكف، وهي امرأة مجلببة لا يرى منها شيء، ومر صحابيان منهم أسامة ابن زيد رضي الله عنهم جميعا، فأسرع السير، فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على رسلكما، يعني في تؤدة وسكينة، إنها صفية. قال: يا رسول الله، أو عليك نغار؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فالإنسان إذا وقف في موقف ريبة يبين للناس حتى يقطع عن نفسه الشك والشبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله. وسبحان الله تقال عند التعجب من أمر، من خصوصا من الأمر العظيم. وسبحان، سبحان الله يعني تنزيها لله عن كل نقص. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا يدل على طهارة المؤمن، حتى وإن كان جنبا فإنه يكون طاهرا، والجنابة لا تؤدي إلى نجاسة المؤمن. وقد أجمع العلماء على ذلك، على أن المؤمن حيا أو ميتا طاهر إلا ما تنازع فيه من رطوبة فرج الميت، فتنازع في نجاستها، والأظهر الطهارة. فالمؤمن سواء كان حيا أو ميتا هو طاهر لا ينجس. سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. وهذا أيضا فيه أدب الاستئذان، لأن أبا هريرة حينما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومشى دون أن يستأذن وانخنس واختفى بعيدا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أين كنت يا أبا هريرة؟ مما يدل على أنك لو كنت واقف مع رجل وأنت تنصرف عليك أن تستأذن. هذا من الأدب في الإسلام. نعم.
وفي حديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. وقالت رواه البخاري ومسلم. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام الحديث 29 عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه. قولها رضي الله عنها إذا اغتسل من الجنابة، إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال، وهذا كقول الله عز وجل: وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. قرأت يعني أردت القراءة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يعني أراد الاغتسال من الجنابة غسل يديه. أولا يغسل يديه صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ وضوءه للصلاة، وهذا من السنة. وحديث عائشة هنا يبين الغسل الكامل، وأما الغسل الركن فهو تعميم البدن بالماء مع المضمضة والاستنشاق والنية. فلو أنه انتوى رفع الجنابة وعمم البدن كله بالماء مع المضمضة والاستنشاق تم له الغسل. أما غسل اليدين ثم الوضوء ثم تخليل الشعر بيديه ثم البدء بالميامن ثم المياسر، فكل ذلك من السنة، كل ذلك من السنة. قالت رضي الله عنها: ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده. يبقى إذن مطلوب أفاض الماء يعني أسالة، ولا يكفي في ذلك المسح في الغسل، لا بد من إفاضة الماء يعني من إسالته على الأعضاء، أعضاء الغسل. وقالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا. وهذا يدل على جواز اغتسال الرجل مع امرأته، وأنه لا كراهة في ذلك. وكل الأحاديث التي جاءت في كراهة النظر إلى فرج المرأة كلها مكذوبة، لا يصح منها شيء. ويجوز للرجل أن يغتسل مع زوجته من إناء واحد ويغترف هو وهي. كانت عائشة تقول: دعني يا رسول الله، ويقول: دعي لي. وتقول ميمون رضي الله عنه أيضا: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من قصعة بها أثر عجين. فيجوز الاغتسال، ويجوز للرجل أن يكشف عورته أمام زوجته أو ما ملكت يمين، كما في الحديث: استر عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ولا كراهة في ذلك، من يعني جواز النظر إلى عورة الزوج أو الزوجة، كل منهما ينظر إلى عورة صاحبه لا بأس. بل وإذا مات أحدهما لا مانع أن يغسل أحدهما الآخر. وأما القول بأن المرأة إذا ماتت فأصبحت محرمة على بعضها فهذا ليس بصحيح ولا يعرف له دليل، بل إنه هو الذي يحملها وينزلها القبر إن شاء ويغسلها بعد موتها، يغسلها بعد موتها ويرثها إن كان لها مال خاص بها، مما يدل على أنها باقية زوجة له. وإذا مات وكان كلاهما من أهل الجنة فإنها تلحق بزوجها في الجنة، وبأي الأزواج تلحق إن تزوجت أكثر من رجل، يعني لو مات زوجها فتزوجت رجلا آخر وكان كل منهما في الجنة، تتزوج الاثنين في الجنة ولا واحد فقط؟ ها؟ قيل الأخير وقيل أفضلهما في الجنة. إذن هذا وهذا الغسل الواجب يكون لرفع الجنابة عند الرجل والمرأة أو رفع الحيض أو النفاس عند النساء. نعم.
الحديث 30 عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده، رواه البخاري ومسلم.
نعم. وهذا الحديث حديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج تطلق على الرجل وتطلق على المرأة، تقول فلانة زوج فلان وتقول فلان زوج فلانة، وتستعمل للمذكر والمؤنث سواء. تقول رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، وهذا يدل على مشروعية خدمة المرأة للرجل. وما يخرج علينا به بعض الناس كل مدة من الزمن أن المرأة يشوشون به أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها أو لا يشرع لها أن تخدم زوجها وأن زوجها لا يرغمها على خدمته، هذا حتى ولو كان فيه قول لبعض العلماء إلا أنه يؤدي إلى مفاسد. وذلك لا بد من مراعاة حال المخاطب كيف يفهم وماذا يفهم. إذن الرجل يرجع من بيته ماذا يفعل؟ يجلس يطبخ ويغسل ويكنس وينظف الولد وينظف البنت وهكذا. أسماء رضي الله عنها بنت الصديق كانت تملأ الماء للزبير بن عوام على عدة أميال تملأ له الماء. وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم كانت تطحن الطحين والحب حتى كلت يدها من الرحى، تعبت من إدارة الحب لجعله طحينا. فالمرأة تساعد زوجها، ولا مانع أبدا من خدمة المرأة لزوجها، ولا داعي لهذه الأقوال الغريبة التي تؤدي إلى إشكالات في البيوت. قالت رضي الله عنها وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة. وضوء الجنابة، الوضوء هو الماء الذي يستعمل في الوضوء، فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثة. وهذا هو الفارق بين هذا الحديث وحديث عائشة. في حديث عائشة أطلقت أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل يديه، وفي حديث ميمونة ذكرت أن الغسل كان مرتين أو ثلاثة أو ثلاثة مرار. ثم غسل فرجه، جزاك الله خير، ثم غسل فرجه صلى الله عليه وسلم ثم ضرب يده بالأرض، يعني تنظيفا لليد. لو كانت الحمامات سابقا أو أماكن الاغتسال من الطين والتراب وأما الآن لكي تضرب يدك في الأرض فليس هناك فائدة من ذلك الآن في وجود السراميك والبراط، وإنما هذا ويغني عن ذلك الآن المنظفات كالصابون ونحوه. يمكن بعدما يغسل الإنسان فرجه أن يغسل يديه بأي منظف من المنظفات الجائزة. ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه يعني توضأ، ثم أفاض على رأسه الماء. ولم تذكر هنا غسل رجليه إلا في الأخير، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه. يعني إذا كان المكان لا يصلح أن يغسل فيه رجليه لأن فيه طين ونحوه فإنه يتنحى قليلا ويغسل رجليه بعد ذلك. فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه، وهذا يدل على أن ضبط فلم يردها أفضل من ضبط فلم يردها، لأنهم تنازعوا هل الضبط الصحيح فلم يردها أم فلم يردها، والصواب أنه فلم يردها بقرينة قولها رضي الله عنها فجعل ينفض الماء بيديه، يعني أنه لم يستعمل المنديل. ولذلك تنازع العلماء هل الأفضل استعمال المنديل أو تنشيف الأعضاء بعد الوضوء أم عدم تنشيفها، والأظهر أن الأمر في ذلك واسع، إن شاء نشف الأعضاء بعد الوضوء وإن شاء تركها، ولكن القول بتركها متجه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد، قالت لم يردها وجعل ينفض الماء بيديه، والذنوب تخرج مع آخر قطرة في الوضوء، وهذا يدل على فضيلة الوضوء عبادة لله سبحانه وتعالى. نعم.
الحديث 31 عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد.
نعم، هذا هو الحديث 31 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهذا فيه دليل على جواز النوم جنبا، وفي حديث أبي هريرة السابق دليل على جواز المشي جنبا، لما لقي أبو هريرة رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام وكان جنبا فانخنس منه، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام كونه مشى جنبا في الحديث. فهذا الحديث أيضا يدل على جواز النوم جنبا، ولكن يخفف هذه الجنابة بالوضوء، يتوضأ إذا أراد أن ينام، والغسل أفضل، هذه رخصة، والاغتسال والتعجيل بالغسل أفضل، لأن الإنسان إذا نام على طهارة بات في شعاره ملكا يستغفر له حتى يصبح، شعاره الشعار يعني الملابس الداخلية، إذا توضأ إذا نام الإنسان على طهارة بات في شعاره ملك يستغفر له حتى يصبح. فإن كان هناك مثلا يعني حاجة أن ينام جنبا، كان يكون متعبا ومجهدا وأصابته جنابة ولا يستطيع أن يقوم يغتسل من الإجهاد والعياء والتعب، فإنه يتوضأ يخفف هذه الجنابة الكبرى. وهذا الحديث يدل على كراهية النوم على جنابة بدون أن يخفف هذه الجنابة بالوضوء.
هل أن رأى في المسجد الذي احتمل حديث ابن سليمان رضي الله عنه فيه حسن العرض وحسن عرض السؤال على العالم، فلما أراد أن يتكلم عن شيء قد يشفع منه قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. وهذا فيه دليل على إثبات صفة الحياء لله عز وجل، الله لا يستحي من الحق. هل على المرأة من مسلم إذا هي احتلمت؟ وهذا يدل على أن البطن تحتلم كالرجل، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، يعني إذا أنزلت كما ينزل الرجل يجب عليها أن تغتسل. وليس معنى ذلك أن الاغتسال لا يكون إلا بالإنزال، وإنما إذا حصل العلاج المعتق الختانان وجب الغسل كما سبق. والحديث أيضا في دليل على أن الحياء الشرعي لا يمنع من طلب العلم، قال مجاهد وله ساحة البخاري الصحيح في كتاب العلم لا يتعلم علم مستحي ولا متكبر. فالحياء الشرعي لأن الحياء الشرعي ما هو؟ خلق يدفع إلى كل خير ويمنع من كل شر، يدفع إلى الخير ويمنع من الشر. أما ما يسمى حياء والصواب أنه خور وجب، لأن الإنسان يمتنع، يعني مثلا لا يعفو عن لغيره يستحي من الناس، هذا خور وجب أم حياء؟ هذا خور وجب، ليس حياء شرعي، أن فيه مخالفة للسنة. وفيه أيضا أدب الإنسان إذا أردنا أن نتكلم عن شيء قد يشفع منه يقدم مقدمة بين يدي الكلام، لا سيما إذا تكلم عند أهل العلم والفضل. نعم.
قال رحمه الله الحديث 1030 عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل جنابة من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن وقع الماء في ثوبه، وفي لفظ مسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرقا فيصلي فيه.
هذا الحديث تشهد به القائلون بنجاسة المني والقائلون بطهارته على حد سواء، فالقائلون بالنجاسة اعتمدوا على قولها رضي الله عنها كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فالغسل يدل على قالوا أن الغسل يدل على النجاسة، والقائلون بأنه ليس بنجس قالوا بقولها رضي الله عنها وأفرقها إذا كان جافا في بعض الروايات. فلو كان الإنسان أمر بغسله سواء كان رطبا أم جافا، وأيضا لو أجاب عن استشهاده بالغسل للنبي لأنه لا يلزم من الغسل النجاسة، لو وقع على ثوب الإنسان مخاط أو مزاق أو نقاعة أو نقامة فإنه يغسلها ولا يلزم من ذلك نجاسة هذه الأشياء. فالغسل لا يلزم أن يكون عن نجاسة، لا يلزم. فهذا الحديث يدل على طهارة المني. وفيه أيضا أن الأمور الشرعية يرجع فيها إلى النصوص لا إلى العقول فقط، لأن المني طاهر ويوجب الغسل، والوذي والمذي نجس ولا يوجب الغسل. يعني لو أن الأمور بالعقل اليوم يوجب الغسل النجس، ولكن الطاهر يوجب الغسل هو المني نزوله، والنجس نزوله لا يوجب الغسل، وإنما يغسل ما أصابه من بدن أو ثوب ويتوضأ بالوضوء بالصلاة.
قال رحمه الله الحديث 34 عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ مسلم وان المنزل.
نعم.
بين شعبها الأربع يريد يديها ورجليها، ثم جهدها يعني بلغ المشقة بكدها. الجهد يعني التعب والمشقة. أنزل غلاه لمسلم وإن لم ينزل، هذا يدل على أن قاله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء في الغالة، وليس أن نزول الماء عن المني شرط في وجوب الانتساب. وإن كان هذا مذهب بعض العلماء بل مذهب بعض الصحابة أو الخلفاء، لكن الصواب أن الإنسان إذا أتى ماله وأورد في الخلق أنزل ولو ينزل يجب عليه أن يجب. نعم.
قال رحمه الله عن حديث الخامس والثلاثين عن ابي جعفر محمد بن ابي بن حسين رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان هو ابوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه فسالوه عن الرشد فقال كل ساعه وقال انما لكن فقال جابر رضي الله عنه كان يؤتي من هو اوحى منه شعرا وصوتا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخرج منا على رأس ثلاثة. قال رحمه الله الرجل الذي قال ما تحمله هو الحسن ابن محمد ابن علي الذي قال رضي الله عنه أبوه محمد بن حنفية.
ويؤخذ من هذا الحديث وجوب الرشد من الجنابة، وذلك بإحفاظ الماء على أعضاء البدن وسيلان عليها مع النية، لا بد من النية. وفيه أيضا الاقتصار في الماء في الاغتسال، فالصاع أربعة أمداد يعني أربع حقنات بكفة الرجل المعتدل، ليس بالطويل البائن ولا بالقصير المتردد. إذا صاع يكفي الإنسان في الغسل، أين الاقتصار في الماء؟ حديث من كان في إسناده ضعف لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جائر، سينفصل في الماء، لأن الإسراف الإنفاق في الحلال فوق الحاجة، وأما التبذير الإنفاق في الحرام ولو كان قليلا. فيشعر الإنسان أن يقتصد في الماء، وإذا رأى الإنسان يفتح فيها بشدة، بعض الناس يفتح فيها بطريقة عجيبة، أن يفتح الصندوق الماء كأنه يريد أن يغسل بدنه وليس يغسل يده أو قدمه أو وجهه. لا، اقتص في استعمال الماء، وحينما لا تستعمله أغلق. لو عرضت عارض ستتكلم مع الشخص مثلا أو تفعل شيئا تصبح شيئا، اغلق الماء. هذا لأن ترك الماء هكذا إسراف غير شرعي، ولو أن الناس فهموا ذلك لما احتجنا إلى تنبيهات. لا، كل إنسان يفهم أنه يستعمل الماء على قدر حاجته، على قدر حاجته. نعم. ولعلنا نهتدي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.